الحمد لله على أسرار دواعيه التي يرسلها بفضله ويلقيها إلى قلوب كتب لها أن تظهر بوصله وتنتشر في الوجود متصلة بأسرار الرسالات التي يرسل بها ساداتنا وأئمتنا أنبياءه ورسله بالتوصيل والتقريب والتحبيب إليه والدلالة عليه بما يفيض عليهم من أسرار قربه ومحبته وتفضله وهدايته جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد كانت هذه الدواعي الإلهية الساري سرها في البرية بحقائق الإرادة الإلهية في كل مكون من الكائنات، منها التي لم تصل إلى درجة التكليف وهي الأجناس غير الإنس والجن وغير الملائكة الكرام، وإن لم يدخلوا في دائرة التكليف بمعنى من المعاني فهم المخصوصون بالمزايا التي لأجلها كلف المكلفون، وهي مزية الاستعداد لنيل مرتبة في المعرفة والمحبة والوداد من قبل رب العباد لا تقواها بقية الكائنات ولا تحملها بقية المخلوقات. وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا قام بحقها فهو الحامل لما لا تحمله السماوات والأرض والجبال، فمنزلته أعلى من منزلة السماوات والأرض والجبال، ومكانته أشرف من مكانة السماوات والأرض والجبال. ذلك الإنسان الذي إذا خصه الله بعنايته كان مجلى رحماته وتجلياته. وأسرار هذه الدواعي التي أشرنا إليها سرت في الأمم السابقة، فاهتدى بها من هدى الله على أيدي الأنبياء إلى اتباع الأنبياء وإلى محبة الأنبياء وإلى ولاء الأنبياء وإلى تعظيم الأنبياء وإلى الإيمان بالله الذي لا ترجمة له في أمة إلا الإيمان بنبيه والإيمان برسوله. من لم يؤمن بالنبي والرسول الذي أرسل إليه فلا إيمان له بالله على الحقيقة، ولا يمكن أن يكون مؤمنا بالله على الحقيقة. فلا يترجم إيمان أمة بربها إلا أن تؤمن برسولها وأن تؤمن بنبيها. وكل رسول بعثاب فهو يدعو إلى الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين من قبله حتى جاء خاتمهم الجامع لكل سر تفرق فيهم. والأصل لكل تجل من الله نازلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم، حتى تولعت أسرار هذه الدواعي في هذه الأمة في من استجاب للدعوة وتميز منا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلا والله ما عرفت أرض الله من أصحاب الأنبياء وآلهم كما عرفت من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحدا مثلهم قط قط على المدى. فهم أئمة أهل الهدى وآل رسول الله بيت مطهر، محبتهم مفروضة كالمودة، هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثتي، وأصحابه الغر الكرام أئمة، مهاجرهم القائمون بنصرتي، وأصحابه الغر الكرام أئمة، مهاجرهم القائمون بنصرتي، فلا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى، وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي، فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى، ليس بعد الحق غير الضلالة. ثم بدا بعد السابقين الأولين من تبعهم ومن لحق بهم في زمنهم، ثم من يلحق بهم في الأزمنة على مدى القرون. وفي كل قرن من أمتي سابقون ترسل إليهم الدواعي من حضرة الإله فتصادف قلوبا توقن بلا إله إلا الله، فتذعن أن محمد رسول الله، فتندرج في تبعيته واقتفاه والاهتداء بهداه، فتنطوي في من سبقها من أهل سبيل النجاة من أولئك لأئمة الهدى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى آلا وصحبا وورثة قرنا بعد قرن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فأولئك منكم يقول سبحانه وتعالى. ثم يشير إلى الملبين للدواعي الربانية على وجه شريف قويم علي في من يأتي بعد يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يظهرون من بعد ويأتون من بعد إلى متى؟ إلى الليلة هذه اللي وهم يظهرون وآخرين من بعدهم لما يلحقوا بهم وكل تهيأ واحد منهم لب الدواعي وأجاب النداء دخل في الدائرة وألحق بأولئك القوم وآخرين من لما يلحقوا بهم. واللغة التي نزل بها القرآن تستعمل لما للمنتظر مجيئهم للمنتظر حصول الشيء فيهم تقول لما يصل فلان يعني أنت على انتظار وصوله وهو في طريقه للوصول لما يلحقوا بهم أي هم على وشك اللحوق بهم في كل قرن من أمتي سابقون يدخلون في تلك الدوائر يحضرون في تلك المحاضر الحقن الله وإياكم بهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذه الدواعي الغيبية التي ترسل إلى القلوب من حضرة الرحمن وهي الهداية التي يهدي الله بها من يشاء ويهدي الله لنوره من يشاء مقلب القلوب سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم ومن أحب انبعاثه نشطه ورزقه تلبية الداعي وحينئذ يتحرر من أن يوسر أو يخدع إلى أوهام وخدائع دواعي النفس الأمارة ودواعي الهوى ودواعي شياطين الإنس والجن في أصنافها وفي أنواعها الظاهرة بمختلف الوجوه ومختلف الألبسة ومختلف الصور يتنزع عن أن تأسره أو تخدعه أو يصدق وهمها الذي تلقيه إلى القلوب بيقين من دواعي الحق ومن داعي الحق ومن منادي الحق وأولو الألباب في شعارهم المنشور في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا 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 ينادي للإيمان. سمعت المنادي؟ ربنا إننا سمعنا مناديا. وهل المنادي غيره؟ غير محمد؟ أي مناد ينادي للإيمان غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن كان ذلك في الأمة مجلي وواضح وباهر فهو كذلك في أن من قبله من الأنبياء كانوا خلفاء عنه قبل ظهور جسده الكريم إلى عالم الأجساد أو قبل بروزه في عالم المادة والأجساد وأخذت عليهم المواثيق والعهود أن يحسنوا النيابة عنه فإذا جاء كانوا التابعين وكان هو المتبوع وحده. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم سيئا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إلى أرتضي إلا من دخل في هذه الدائرة ولا أحب إلا من انتسب إلى هذه الجوهرة الفاخرة واشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهكذا حتى جاءنا في الحديث أن الأنبياء في القيامة يقول من يقول منهم كسيدنا آدم: يا رسول الله محمد أنا أولى بك أنا أبوك آدم. ويقول عيسى: يا محمد أنا أولى بك أن ليس بيني وبينك نبي ونصرت دينك من بعدك في أمتك. فهم يتسابقون إلى القرب من هذا الجناب الأشرف، قربنا الله إليه وأدخلنا الله في دائرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آية من عند ربي، فقال: إن ربك يقول إن لك الآن 3 دعوات مستجابات فسأل. فقيل لي: ما الأولى؟ فقلت: اللهم اغفر لأمتي. فقيل لي: ما الثانية؟ فقلت: اللهم اغفر لأمتي. فقيل لي: ما الثالثة؟ قال: فاختبأت الثالثة شفاعة لأمتي في يوم يلوذ بي فيه الناس حتى آدم وموسى، حتى إبراهيم وموسى يلوذون بهذا الجناب الأشرف صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم وشعارهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا شعاره، ما يعرفون لمن مضى ولا لمن حضر في زمنهم من المؤمنين إلا مودة، إلا محبة، إلا نية خير، إلا معرفة لقدر السابقين في سبقهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإلا طهرا عمم في عصورهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا يعرفون الكيد للمؤمنين ولا الضر المؤمنين ولا بال المؤمنين. فإذا نظرت حالة المؤمنين على أي صعيد من صعودات التوجهات في الحياة فرأيت بعضهم يعد لبعض بغضا وحسدا وعداوة وكيدا، فأعلم أنهم في الخط ذلك والمسلك خرجوا عن سواء السبيل، خرجوا عن حقيقة الإيمان، خرجوا عن حقيقة الصلة بهذا البيت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي يقول: من آذى مسلما فقد آذاني، والذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل ما يحاك في مضادة المسلمين لبعضهم البعض بأي مبرر من المبررات تحت دواعي الأهواء، تحت دواعي الشهوات، تحت دواعي التكالب على السلطات، تحت دواعي الإيثار المالي والدنيا وما إلى ذلك، أو تحت إيثار الجاه، وقد يصدر من منسوبين إلى الدين أو منسوبين إلى الدعوة أو منسوبين إلى نصرة الإسلام، ويأتي حب الجاه فيصرفهم فيكيدون لإخوانهم المسلمين أو المؤمنين أو يباضونهم في قلوبهم ويقع الغل في قلوبهم والعياذ بالله تعالى، فيخرجون بذلك عن سواء السبيل، يخرجون بذلك عن وصلتهم بالحبيب الجليل صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يذوق السقيا من السلسبيل ما داموا على ذلك إلا أن ينتزع منهم هذا الفتيل، فتيل الغش والغل الذي يوضع في القلوب ويتعرض له من لم تتمكن صلته المحكمة بشيخ مرب مزك من شيوخ التزكية الذين ورثوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، القائم بمهمة التزكية والقائم بمهمة التلاوة والقائم بمهمة التعليم في الأمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يقوم مقام التلاوة بصدق إلا نائب عنه فرع منه وأثر من آثاره، ولا يقوم مقام التزكية بصدق إلا نائب عنه وفرع منه وأثر من آثاره، ولا يقوم مقام التعليم بصدق على وجه إلا نائب عنه وإلا فرع منه وإلا أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم، فهو القارئ التالي وهو المزكي المربي وهو المعلم صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن نازل قلبك لطائف الخطاب من رب الأرباب بهذا الكافي الموجه إلى كل متهيئ ومتأهل من الأمة وسط الكتاب وفيه صريح الكتاب ونص الكتاب يقول جل جلاله وتعالى في علاه ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم. هذا خطاب ربك. انت هيا قلبك وحبت عليك اللطائف لتدرك سر الخطاب، فرب العرش يخاطبك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا أدركت سنن وأثران من سر هذا الخطاب امتلأت بحسن الطلب لتلبي التلاوة من الأصل والمصدر بالواسطة الموصلة إليه، وتلقي التزكية كذلك وتلقي العلم كذلك، يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. سمعتم في كلام أحبتنا وهم يتكلمون أن الإشارة إلى صلة الذوات بالذوات هو الغاية التي ينتهي إليها شؤون العبادات لله سبحانه وحده لا شريك له على ظهر الأرض. فنتصل بمساجد ونتصل بأذكار ونتصل بمصاحف ونتصل بعلم ونتصل بكتب، ولكن كل هذه الاتصالات هي مدخل وهي حبل موصل إلى اتصال أكبر تتشرف به الذات، وهي أن تتصل بذوات أهل القرآن، بذوات أهل المسجد. من هم؟ الذين لهم قلوب لا تقوم من السجود أبدا، هؤلاء أهل المساجد. فلا تتصل بالمسجد وحده من دون هؤلاء، فهؤلاء اتصالك بهم يقوم ذاتك يزكي ذاتك، لابد من اتصال الذات بالذات حتى تصفو حتى تزكو حتى تتهيأ، وهكذا وتتدرج الذوات في الذوات إلى أن تجتمع في ذات خير البريات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى البائل في هذا المعنى وحقيقته. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدرة في سائر الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه الدواعي تدعوكم في مثل هذه المجامع أن تحسنوا الارتباط لتتزكى منكم الأقوال والأفعال والصفات والذوات، إذا تهيأ هذه الذوات. فإن الذوات المهيئة هي التي بعد المرور على الصراط تشكل بالتشكيل على حسب المستوى الذي تهيأت له أيام كانت في الدنيا تشكيلة الدخول إلى الجنة، وإن كانوا من حيث الشكل الكمي واحد، طول 60 ذراع في عرض 7 أذرع يدخل أهل الجنة الجنة بهذا الشكل، لكن محاسنهم وتهيئ ذواتهم لتلقي النعيم بأنواع في الجنان مختلف من واحد لآخر على قدر ما كانت الذات تهيأت له أيام كانت في الدنيا، وأيام اتصلت ذات بذات، وأيام تمتد لها الاتصال إلى الذات التي حصل لها وهي في عالم الدنيا ما لا يحصل لغيرها إلا في الجنة، ولا للأنبياء والمرسلين ولا لمن سواهم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. شوف كلامه عن بصر نبيه، ما زاغ البصر وما طغى فيما هو كل بصر يزيغ ولا يقوم لها إلا هذا البصر، ما البصر وما طغى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تدعون الدواعي لأن تزكى ولأن تتصفى وتتصل من الصفات بالصفات والأعمال بالأعمال والأقوال بالأقوال لتتصل الذات بالذات، ويكون ما يكون من شريف التجليات الربانيات، وندرك هذه المعاني الساميات في بذور الجنة التي تبذر، وكل ما فيها من نعيم بذوره في هذه الدنيا بذوره في هذه الدنيا. ولذلك يعظم الإدراك لنعيم الجنة والتلذذ بأنواع النعيم فيها لمن كثر منه البر في عالم الدنيا وفعل الخيرات والطاعات والمحبوبات له والأوصاف واتصافه بالأوصاف المحبوبة لله وترقي ذاته بطهرا في عبوديتها لهذا الإله وأدبها مع الرب تعالى في علا حتى تصفو عبودية تتولاها ربوبية فتتلاشى العبودية في الربوبية والعبدية في العندية عند ملك مقتدر جل جلاله وتعالى في علاه. مداركهم لذلك النعيم أشار إليه بقول خيركم من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله. ولما كان اثنان من الصحابة عليهم رضوان الله أخوان وقتل أحدهم في سبيل الله بعد عام توفي أخوه ورأى الثالث من الصحابة الأخوين ورأى الذي توفي متأخرا في درجة أعلى من أخيه في الجنة وهما في الجنة فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي قال عجبت يا رسول الله هذا فاز على ذاك الشيء قال أليس عاد بعده عاش بعده سنة قال نعم قال صلى فيها كذا كذا جمعة ومع الحبيب صلى والجمعة بين صام بعده رمضان قال نعم وصلى بعده كذا كذا صلاة قال نعم قال فبذلك بذلك ارتفعت درجته فصارت هذه بذور الجنة بذور الجنة فحقيقة الجنة كما يشاهد للبصائر في النواة التي تكون وستصير تلم تكون نخلة أن وسط هذه النواة كل الجذع وكل السعف وكل الثمر الذي سينتج عنها وهو موجود في هذه النواة ما يرى لأهل الأبصار لكن يرى لأهل البصائر ولا تحصل تلك النخلة ولا جذعها ولا سعفها ولا خريفها إلا من خلال هذه النواة وببذلها ووضعها فتطلع فكذلك الجنة وما فيها يرى في خلال هذه الأعمال وبذلك سمعنا الحديث يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وانت عارف الرتع لا معنى الرتع مطالعة من سر التحقق بالذكر من الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تسبيحات وتحميدات تشاهد فيها وبها ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة مجالس الذكر الجنة غنيمة مجالس الذكر الجنة فهي نتيجة لما يحصل هنا بل ومع وجودها فالبناة يبنون فيها يبنون بالأهل المؤمنين الذين يموتون على الإيمان منازلهم في الجنة وإنما يبنون على قدر ما يعمل بجوارحه وبقلبه وعمل القلب أقوى ومن أقوى الأعمال المتصلة بالقلب والجوارح التي يعظم بها اتساع المساحة في الجنة لصاحبها الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أن من الملائكة موكلين بتوسيع المناطق في الجنة لمن يؤول إلى الجنة إذا صلى صاحبهم على المصطفى جروا جريانا وتتسع أماكنه بجريانهم في الجنة إن مشوا في بقية الأعمال فعندما يصلي على الذي من نوره خلقت الجنة يكون لهم جري فتتسع مكانه في الجنة أكثر وذلك مقتضى رحمة الله صلى الله عليه وعشرا كيف لا يكون الاتساع كيف لا يكون الاتساع في الجنة اتساع بالرحمة الواحدة بالعشر الرحمات بمجرد الصلاة الواحدة على خير البريات محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله بذلك عرفتم فضل الله عليكم في عقد هذه المجالس التي تزينت بها مساجد المؤمنين دهورا من عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم حتى مر صلى الله عليه وسلم تحت المسجد وهذا وسط المسجد رافعا صوته بأنواع الذكر والدعاء وقال بعض الصحابة أخشى يا رسول الله أن يكون هذا مرائيا فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال لا ولكنه أواه ولكنه أواه رضي الله هذا الذي سموه باسم الثوبين الخليجين واشتهر بهما لما ترك كل ماله محبة أن يرى رسول الله وأن يلقاه حبسته قبيلته فلما وجد فرصة يخرج تلقاه بعضهم قال ما تستفيدون مني دعوني أذهب إلى رسول الله وخذوا ما عندي قالوا ناخذ ما عندك حتى ما عليك قال حتى ما عليك شلو بقولي ثوبين إزار ورداء فأبقوا له هذه الثوبين الخليجين وفي لغة العرب يقول بجادين يعني ثوبين خليجين وصل إلى المدينة المنورة اشتهر بين أصحابه ذو البجادين، صاحب البجادين معه إلا هذين الثوبين، ترك كل شيء لكن يريد أن يرى محمد وأن يجلس بين يديه. وهذا الذي شهد له قال ولكنه أواه، وهو الذي خرج معه في غزوة خيبر، في رجوعه من الغزوة توفي، وأمرهم أن يجهزوه ويحفروا قبره. كان من جملة من يحفر قبره سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي بن أبي طالب كانوا معه، حتى لما انتهوا إلى آخر قبره وجهزوه صلى عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه إلى قبره وسوى له التراب بيده وتناوله منه ووضعه ثم رفع يديه وقال اللهم ارضى عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارضى عنه فإني أمسيت عنه راض. وفاز وفاز وسعد ولكل خير حاز. والله لا يحرم هذه العيون نظر تلك الوجوه، ويجعل لنا سرايا من سر تربيتهم للدواعي الربانية العلوية، ويخلص أسرنا وأهلينا وأولادنا وشبابنا وشاباتنا من المسلمين والمسلمات الذين خضعت وربخت قلوبهم لدواعي السفلية. الله يخلصهم، الله يعتقهم، الله يخرجهم، الله ينقذهم ويكرمهم بإجابة الداعي الرباني الرحماني. وداعي الحق يدعونا وحاد القرب يحدونا، اللهم أكرمنا بإجابة داعيك وتلبية مناديك والاستقامة على ما تحبه عنا وعنا يرضيك، ما تحبه منا وعنا يرضيك. يا مجيب دعوة داعي، بارك في مجمعنا، بارك في مجلسنا، بارك في صلاتنا على محمد، بارك في إقبالنا عليك، بارك في قبولنا لديك، واجعلهم من جندك الذين يصدقون معك، تنشر الخير على أيديهم وينشرون الألفة بين المؤمنين، وكل منهم في دائرة أهل السنة يعرف قوته الخاصة لأهل السنة وقوته العامة للمؤمنين، فيرعى حقها ويقوم بحقها. اللهم انزع عن قلوبنا كل غل واملأها باليقين والإيمان وحسن الظن وحسن الأدب معك، وفرج كروب الأمة واكشف الغمة وأدم الأمن في هذه البلدة وبلاد المسلمين والطمأنينة والسكينة والإيمان واليقين، وادفع عنها كيد الفاجرين والكافرين والمنافقين وأعداء الدين والزائغين والضالين، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من المسلمين. وخذ بأيدي الرعاة والرعية وسر بنا في السبيل السوية، وادفع عنا كل أذية وبلية يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.